الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه مع الشك في الزيادة، في زيادة القيمة أو زيادة الثمن عن القيمة، هل يصدق الغبن أم لا؟ قلنا قد يقال نعم، قد يقال لا، لأن الشاك العالمي إنسان إذا شك واحتمل أن الثمن أزيد من القيمة الواقعية، الناس يعدون كأنه عالم، ولذا يذمون الناس، فمن هذه الناحية إذا لا يكون له خيار. وقد يقال له خيار لأن دليل لا ضرر والإجماع مطلقان خرج منهما قدر المتيقن. وما هو العالم؟ بقي الشر، هذا كله بيناه في الدرس السابق، درسنا جديد من الآن. وإذا فرض أن الإنسان كان قادر، على السؤال، يتمكن أن يسأل عن القيمة، قيمة هذا الشيء، ولم يسأل، هذا هل له خيار أم لا؟ يعني أنا ذهبت إلى السوق فاشتريت حاجة، وكان يمكنني أن أسأل أهل الخبرة موجودين في السوق، أقولهم يا جماعة كم يسوى هذه الحاجة، كم تسوى؟ كان يمكنني أن أسأل، فلم أسأل، وغلبني البائعون، يعني الثمن الذي طالبني به أكثر من القيمة الواقعية، لكن أنا كان يمكنني سؤال هل لي الخيار أم لا؟ يقول اتضح نعم. لماذا؟ لأن قلنا قاعدة لا ضرر والإجماع مطلقان خرج منهما العالم فقط، وأنا لست بعالم بعد، وإن كنت قادر على سؤال يسمني قاعدة لا ضرر، معلش طبق العبارة يا أخي. ولما ذكرنا يعني من إطلاق قاعدة لا ضرر وإطلاق الإجماع، وأنه لم يخرج منهما سوى العالم، يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال، كما صرح به في التحرير والتذكرة من يعني الحلام صرح بإستفاده هذين بذلك. سؤال، لو كنت أعلم بأن البائع طالبني بثمن أكثر، يعني الثمن الذي يريده أكثر، ولكن الكثرة بمقدار متسامح بها، يعني الكثرة التي مثلا يريدها بمقدار ثمان واحد، كنت هكذا أتخيل. وإذا بعد ذلك تبين أن الكثرة التي أخذها مني لا يتسامح فيها، تبين المقدار الذي زاد الذي أخذه من عنده عشرة توامين مثلا، فهذا غبن أو ليس بغبن. فالخلاصة أنا حينما اشتريت هذا الشيء كنت أعلم بأنه أخذ مني زيادة، لكن كنت أتخيل الزيادة بمقدار يسير، فتبين أنها بمقدار غير يسير، هل مغبون لي الخيار؟ يقول نعم. بعد هنا يجوه البيع ينزل من ضرر حضري، صدق العبارة. ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد، يعني شنو أزيد؟ يعني بمقدار لا يتسامح بالمجمون منه ومن المعلوم، المجموع من المعلوم، معلوم الزيادة اليسيرة اللي هي ثمان، ومن ذات الإضافي هذا المجموع من الإضافي ومن الزياد المعلوم لا يتسامح كان بالمجموع احنا قبل يصدر فلا يبعد الخيار. سؤال جديد، لو فرض على انه كنت اعلم الزيادة غير ليست يسيرة، يعني كنت اتخيل الزيادة بمقدار مثلا 10 توامين، 10 توامين لا يتسامح فيها يا اخي، لا يتسامح فيها غير يسيرة، ولكن بعد ذلك تبين ان الزيادة التي اخذها مني اكثر من ذلك، سياليك كان يقتصر على 10، لا تبين اخذ مني 11 زيادة، الزيادة كان مقدار 11، يعني انا كنت اعلم بزيادة بمقدار ماذا 10، لكن هو ماذا كان قد اخذ مني زيادة اكثر من 10، يعني بعبارة اخرى درهم اضافي كان، الذي هذا الدرهم الاضافي لو كان وحده هو الزيادة كان يتسامح فيه. فالسؤال هنا في مثل هذا الحالة انا هل لي الخيار ام لا، باعتبار اني انا اقدمت على زيادة الذي قدرها 10، اما الزيادة الذي قدرها اكثر من 10 لكن الاكثرية قلت بمقدار يتسامح فيه، لو كان منفردا وهو درهم او وهو تمام، لو كانت الزيادة الاضافية بالمقدار لا يتسامح فيه جسما حتما يقينا 100% خيار موجود، لكن لا انا قاعد افترض ماذا، تلك الاضافة مقدار يتسامح فيه. الشيخ يقول ايضا لا يبعد وجود الخيار لاني لم اقدم على هذه الاضافة، لذلك يقول ولو اقدم على ما لا يتسامح، اقدمت على الزيادة غير اليسيرة الكبيرة على مقدار 10 مثلا، فبان ازيد عليكم السلام ورحمة الله، قل بمقدار ازيد ازيد بمقدار يتسامح به منفردان، يعني مقدار ثمان زيادة الاضافة على 10، او بما لا يتسامح، قلت له هذا ما كان يخليه كان احسن، لانه اذا ما لا يتسامح جزما على انه يوجد ماذا على اي حال، يعني كانت الزيادة يوجد مقدار توامين يوجد مقدار 10 توامين اضافية اخرى. ففي الخيار وجه، يمكن ان يقال يوجد الخيار، ليش تقول الوجه الذي تقول انه لم اقدم انا على هذه الزيادة فلزوم البيع علي في هذا نقطة. سؤال، لو فرض انه هذا البائع باعني دارا او سيارة وقد غبنني بمقدار من الثمن، بمقدار 1000 دينار مثلا غبنني، فلي الخيار مو هالشيء، لي الخيار، ولكن السؤال الذي اطرحه انه بعد البيع مباشرة ارتفعت قيمة السيارة، يعني بحيث الان لو كان بايعني بهالثمن ما كان يصدق اني مغبون، هل يرتفع الخيار عني ام يبقى؟ يقول قدس سره يبقى، لماذا؟ لان هذا الارتفاع حصل في ملك الخاص، حتى لو كانت هذه الزيادة حاصلة قبل القبض قبل ان اقبض السيارة، كيف ما كان حصلت في ملك الخاص، فاذا بعد انا يصدق اني مغبون فيكون لي حينئذ ماذا الخيار. هذا نظير عن الانسان محفوظ السلامة يشتري له 3 حاجة وراء 10 سنوات يرتفع قيمته، هذا معناه من الاول لم يكن مغبون، مغبون رأس امر، هاي زيادة حصلت الان جديدا في ملكه الخاص في محل كلامها كذلك، هذه الزيادة اخرى حصلت في مدة مباشرة بعد العقد غير منفصلة،
فإذا ما قال حصلت يميكي
فلا ترفع الغدم لربما هكذا ولربما يقال ولربما يقال بأنه الخيار ينتفي. لماذا؟ لأن الغرض من الرجم ما هو؟ أن تتدارك النقصان تأخذ النقيصة. والتدارك الآن حصل بعد شنو شفت جدا، يعني هذا الرد منك حينئذ يصير له. يعني الإنسان العاقل ما ترى ما يقضي على هذه العملية. إذا فرض أنه تدارك حصل لما تريد تبدل حاجة، بالتالي راح تحصل ثمنك، ها تمام ثمنك. الآن لما ارتفعت القيمة، خصوص قبل الطلاع على الغالي، لما ارتفعت القيمة بعد حينئذ فأنا ما حصلت تمام ثمنك. فما معنى الرد حينئذ؟ كما يقال نفس هذا الرأي في باب المعيوب، لو اشتريت دجاجة مكسور معيوبة كانت يا أخي فيها عيب، ولكن قبل أن أطلع على عيبها بقدرة القادر عز وجل ارتفع العيب. هل لي حق الرد أم لا؟ قسم من العلماء قالوا لا، لأنه في الثالث تدارك والسلامة حصلت، فما معنى الرد هنا أم تدارك قد يقع؟ طبق العبارة. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، من نشعر بالزيادة التي تحصل بعد ذلك، افرض حصلت. الشيخ يميل إلى الأول، ترى إلى الأول يميل، افرض الزيادة حصلت بعد ذلك، بالتالي ما ليس بمعنى أن الغد ارتفعت. فلو زادت بعده، ولو بعد العقد، ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان، قبل أن يطلع المغبون على أنه مغبون، أنا مفرح العقد لم ينفع هذا الزيادة. ليش؟ لأن زيادة ما حصلت في ملك المغبون، فإذا وقع في ملك المغبون على هذا الأساس يصدق على أنه جرى العقد وهو مغبون، أنه مغبون حال العقد والمعاملة وقعت على الغبني، فإذا خيار موجود ويحتمل عدم الخيار حينئذ، يعني حينما ارتفعت ماذا القيمة وازدادت قبل أن يطلع المغبون على غبني. ليش؟ لأن التدارك حصل قبل أن يرد، فلا يثبت الرد الذي شرع الرد علما لتدارك الضرر. كما في بعض الحديث يقولون كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه. العلامة رضوان الله عليه شوف يقول في بعض الحديث، بل في التذكرة انه مهما زال العيب، حتى 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 اذا بعد العلم بالعيب زال العيب، فضل اما قبل العيب. العلامة بعد كل صاحب يقول، العلامة تقول حتى لو بعد العلم بالعيب زال العيب، خيار ما موجود. أنه مهما زال العيب قبل العلم سواء كان أو بعده، ما دام قبل أن ترد إذا زال العيب سقط حق الرد. نقطة. وأشكل منه يقول ثبوت الخيار يكون أشكل، يعني عدم الخيار يكون أوضح وأجلى. متى؟ لو كان الملك يتوقف على القبض، كما في باب السلم وكما في باب الصرف. لو فرض أن الزيادة حصلت بعد العقد ولكن قبل القبض، هنا عدم الخيار يكون أجلى. ليش أجلى؟ لأن الانتقام متى يحصل؟ من حين القبض، وحين القبض تدارك حصل لم ينتقل له الشيء وهو مغبون، فلا معنى للخيار، فعدم الخيار هنا أجلى. وأشكل منه من السابق، أشكل منه من أي ناحية؟ يعني ثبوت الخيار أشكل، يعني عدم أوضح. ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله، يعني قبل القبض، ليش هنا أنا أشكل وعدم الخيار أوضح ثبوت الخيار أشكل؟ يقول لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. اللهم يا أخي، اللهم يا أخي، اللهم يا أخي، إلا إذا قلنا بوجوب التقابض وجوبا تكليفيا، يعني من أول العقد يجب بالوجوب التكليف المولوي. التقابل. هنا إذا جن بالوجوب التكليف من أول العقد لعله والله العالم، لعله والله العالم غد يفتر. ليش؟ لأن من أول العقد وجب إعطاء ماذا؟ الناقص في مقابل الكامل. وجب تبديل الناقص بالكامل، وهذا نحو غبن، يعني نحو غبن. بالتالي ما دام وجب أن أسلم الزائد أنا من كيسي خطيئة أنا أخذ الناقص، ما دام هذا وجبه هذا غبن. الواحد ما أدري هذا يكفي بنظركم؟ والله العالم يا أخي الشيخ يقول ما أدري. نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما العلامة بنى هذا في باب الصرف، قال يجب التقابض تكليفا بالوجوب التكليفي ما يجوز التأخير، كما صرح به العلامة يثبت الخيار. ليش؟ لثبوت خيار غبن يثبت، لثبوت الضرر بسبب وجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. لكن العلامة بنى على وجوب التقابض، المشهور ما يبنون، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب سؤال إذا فرض السيارة اشتريتها بسعرها من دون غبن، غبن الورقة يا أخي، سلمني المفاتيح، قلت له سلمكم الله، قال لي أهلا ومرحبا بأخي، لكن بمجرد أن قال أهلا وسهلا ارتفعت قيمة السيارة أو انخفضت فجأة قيمة السيارات ارتفعت او انخفضت. فهل حينئذ اذا انخفضت قيمة السيارات اصير انا مغبون، او اذا ارتفعت يصير هو؟ كلا. لماذا؟ لان هذه الزيادة والنقيصة حصلت بعد العقد، حين العقد باعني هو بالكامل من دون غبن. خذ انسان يا اخي هو للاشكال هنا نبهد طبق العبارة، ولو ثبتت الزيادة او النقيصة بعد العقد فانه لا عبرة بهما اجماعا، كما في التذكير قال اجماعا لا تضر هذه الزيادة والنقيصة. اذا واحد راد يمتحنك تدري شلون يمتحنك؟ يقول لك اقرأ هذه العبارة اشرح لي اياها، وهاي اقرأ ديش العبارة، ثم ان المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المعنى المصل لم ينفع. قريت هي، ثم يقول لك اقرأ لي هاي العبارة، ولو ثبتت الزيادة والنقيصة بعد العقد، هم قريت لها، يقول لك اشرح عن بين الفرق الثلاثي دير بالك ذات الوقت ماذا لا تصفن إليه الفرق هذا الذي بينتك يا أخي، لا اللي بعضهم قالوا ما ندري الفرق، فرق هذا الذي بينت يا أخي، فالتبت له جيدا في الحالة السابقة قل غبنني حالة العقد، لكن القيمة ارتفعت متى؟ بعد العقد. فهنا السؤال كان على أن هذا الارتفاع بعد العقد يرفع ذات الغبن القبلي، ولا قلنا لا نعم لا قاعد نترك حالة العقد غبن ما موجود أبدا أبدا. وشو كان بيقول لك طيب تقي النقي يا أخي، بعد البيع حصلت الزيادة أو النقيصة، هذا الفرق بينهما فالتفت جيدا. ثم إنه لا عبرة بعلم. سؤال، إذا أنا لم أتصدى للبيع جعلت وكيلا عني يتصدى البيع، والوكيل كان يعلم بأن القيمة لأن الثمن أكثر من القيمة الواقعية، يعني كان يعلم بالغرض، فهل لي أنا خيار أو ليس لي خيار؟ أنا الموكل، الوكيل كان يعلم بس أنا خطيئة أقول الموكل لم أكن، أنا الموكل ما كنت عالم، هو كان عالم. بنظركم الشريف ماذا الجواب؟ إذا كان الوكيل وكيل في مجرد إجراء الصيغة، يعني الاتفاقية تمت بيني أنا وبين ذلك الطرف، والوكيل فقط قلت له قل بعت لا أكثر، شغلت في هذا المقدار. إذا كان وكيل في مجرد بعته هذا علمه وجهله لا يضر، لا يؤثر، لا يؤثر شيء أبدا. وأما إذا كان وكيلا بالوكالة المطلقة، بيت وكالة مطلقة مصوف قلت له روح لني فلوس وانت محفوظ السلامة، باع لي اتصرف ما شئت. ذهب وكان يعلم ان الحاجة التي يشتريها ثمنها اكثر، واشترى هذه الحاجة مع انه يعلم ثمنها اكثر بكثير من قيلتها الواقعين. لسه انت لابد تقول لي شيخي اصلا هنا هذا الشراء باطل لانه هيك وكالة ما موجودة. انسان عادة لما ينطي وكالة ينطي وكالة في اي مجال؟ في شراء الاشياء بقيمها الواقع المساوية للثمن. لا يعطي وكالة لشراء شيئين بثمن اكثر من القيمة واقعية. فمن الاول هذا الشراء باطل من باب فقدان الوكالة. اقول لك غض النظر عن ذلك، افترض على انه بالي تسامح عن ذلك، افترض الوكالة كانت وكالة مطلقة شاملة لكل، حتى لمثل هذا في مثل هذه الحالة لا يثبت الخيار ماذا؟ للموكل. لا يثبت الخيار ماذا؟ ما دام الوكيل وكيل مطلق وعالم لا يثبت الخيار حينئذ للموكلين. واذا كان الوكيل جاهل بل حينئذ يثبت الخيار للموكل. طبق العبارة. ثم انه لا عبرة بعلم الوكيل. يا وكيل، الوكيل في مجرد اجراء العقد، في مجرد اجراء بعته، علم او جهل لا يؤثر. بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، مساومة تفسير عن المعاملة، كان وكيل مفوض في ذلك، فما علم الوكيل؟ يا إذا علم الوكيل أصل المعاملة باطلة لأنه هي وكالة ما موجودة، ما تشمل الوكالة هي مجالات. يقول وفرض صحة المعاملة، خلنا نفرض صحيحة بحيث ما أهل غض النظر عنها، بس الوكالة تشمل حتى هذا المورد، اذكروا بس. إيه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل ما دام الوكيل عالم، بل اذا الوكيل جاهل ومع جهل الوكيل يثبت الخيار للموكل الا ان يكون الموكل عالم. هذا مطلب اخر الساعة. الا ان يكون الموكل عالما بالقيمة، وكان عالم هذا الموكل بان وكيله خطير، هذا وكيل وكيل الذي هو جاهل بالقيمة، هذا الوكيل يعقد على ازيد من القيمة، لكن الوكيل كان جاهل بس الموكل كان عالم ويقرره له، وكان الموكل يقرر الوكيل يعني يمضي وسكت عن الوكيل ولم يقل له بان هذا الثمن ازيد، سكت. في مثل الحالة لا يكون للموكل خيار. نقطة. واذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، يقول قلت سسره لما نقول خيار يثبت، خيار لمن يثبت؟ للموكل، لان هو الذي يتبرر وليس للوكيل. الوكيل ما عنده شغل به. اي دائما في كل مورد هنا لما نقول يثبت الخيار معناه يثبت للموكل. ثم واذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة، الا ان يكون وكيلا مطلقا، ذات مطلب اخر، وكيل حتى في الفسخ فيثبت للخيار، لكن من يا باب يا اخوان؟ من يا باب يثبت للخيار؟ من باب الوكالة، والا مو من باب انه هذا الخيار مباشرة يثبت، بخلاف في خيار المجلس. اذا وكيل مطلق يثبت له الخيار، لكن لا من باب الوكالة، بل من باب انه يصدق عليه بيع، والبيع ثبت له خيار المجلس، اما هنا لم يثبت الخيار للبيع، وانما ثبت للمتضرر، والمتضرر من هو؟ الموكل فقط. نعم الوكيل المطلق اذا قلنا يثبت له، يثبت من باب الوكالة لا من باب تالي مباشرة يثبت له الخيار. لذلك يقول الا ان يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسق، فانه كالولي حينئذ، والولي على الطفل يثبت له الخيار حينئذ من باب الوكالة. وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس. لكن العبارة مهمة. وقد مر ذلك مصلحة في خيار المجلس، قد واحد يتصور عندنا يعني مثل ما قلنا في خيار المجلس يثبت الخيار الوكيل، لنفس النقطة نقول هنا هذا باطل. قلت لا، هناك يثبت له في الوكيل المطلق بما انه يصدق عليه بيع، والبيع دل الدليل انه البيعان للخيار دل على أن يثبت له الخيار. اما هنا ليس من هذا الباب بل من باب الاخر من باب الوكالة، وللبيع لم يثبت له خيار الاخذ. ثم ان سؤال اذا ادعى المشتري اني كنت جاهل بالقيمة الواقعية، فأنا إذا شنو أقول وياي؟ مغبون. كيف يثبت سؤالنا هذا؟ كيف يثبت أن المشتري كان جاهل؟ الطريق لإثبات أنه جاهل ما هو؟ يقول المثبتات: أولا اعتراف الغابن بذلك. إذا الغابن قال بني صحيح طلب أن تكون ماذا؟ المثبت الثاني ان تقوم البين على انه واضح جاهل. المثبت الثالث ان نقبل قول بيمينه، يعني اذا حلف فحينئذ يقبل قوله. ليش يقبل قول بيمينه؟ من باب الاصل عدم العلم. الاصل انه نشك هل كان عالم ام لا، الاصل عدم العلم، فقول موافق من للاصل، وكل من قول وافق الاصل الحلف منه والقسم منه مقبول. ومضافا الى انه الجهل لا يتأثر اقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله، وكل دعوة يتعثر إقامة البينة عليها فالمدعي لها يقبل قوله مع اليمين. طبق العبارة. ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن واحد، وبالبينة اثنين إن تحققت ثلاثة، وبقول مدعيه. مدعيه عن شنو؟ مدعي الجهل وهو المغبون. مع اليمين. ليش يقبل دعواه مع اليمين؟ لوجهين. يقبل دعواه مع اليمين لأمرين، لوجهين، لنقطتين. الأول لأصالة عدم العلم، نشك هل عالم أم لا، الأصل عدم العلم، فقول موافق للأصل، وكل من وافق قول الأصل يقبل قول باليمين مع اليمين لأصالة عدم. لا واحد منكم يقول شيخ نخو عدم أصالة اللزوم ضد، أي أصالة اللزوم ضد من؟ صارت عدم العلم. أنا فعدم العلم تثبت أن لك الخيار، أن له الخيار. صارت اللزوم تثبت العكس. ليش ما تطبق صارت اللزوم؟ يقول لك ما صار عدم العلم حاكم. يعني الشك في اللزوم وعدم اللزوم ناشئ من الشك في من؟ مسبب عن الشك في من؟ في العلم وعدم العلم. فإصالة عدم العلم أصل سببي. مولانا التفت إلى هذه النكات. لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. النقطة الثانية، مع أنه قد يتعثر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابن المفروض. فقد واحد منكم يقول فالغابن خلي يحلف، ليش ما نجعل الغابن يحلف على أن هذا منه؟ هذا المشتري كذا الذي يدعي الغابن هو كان قارن بالقيمة. ليش الحلف نعطيه للمغبون ولا لماذا الحلف نعطيه للمغبون ولا نعطيه للغابر؟ لرب قائل هكذا يقول، جوابه: ولا يمكن للغابر الحلف على علمه. علمه يعني علم من؟ أن المغبون عالم كان. ليش؟ لجهله بالحال. وهذا الغابن يجهل على انه ذاك المغبون عالم او ليس بعلم، لانه لم يخش في قلبه ولم يدخل في قلبه حتى يعرف ان ذاك عالم يحلف على علمه. فتأمل مولانا، انسان يمكن يطلع ان الغير عالم من دون شيء يسمون حاجة الى ان يخش في قلبه. فانا اعرفك انت مجتهد، شنو خشيت في قلبك؟ انا اعرفك انت عادل، شنو العدالة؟ هي مؤمن الامور الذي تقوم فيه من في داخل الانسان، في نفس الانسان الاجتهاد والكذب. شنو اخش في قلبك وانا اطلع لي؟ لكن مع ذلك يمكن هذا الاطلاع بواسطة اللوازم، بواسطة الآثار، بواسطة بعض الأفعى، يمكن الإنسان ماذا يحصل لماذا؟ العلم بالاجتهادي أو بأن فلان عادل هنا عن كذلك. يمكن بوسيلة من وسائل اطلع على أنه أنت عالم أو لست بعالم. لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك. مضافا فعلوا إشارة إلى ما يأتي أنه من قال كل من يتعثر عليه إقامة بينة بعد شوي يأتي ويقول السياق بعد شوي يكفي منه الحلف. فإذا لعل فتأمل إشارة إلى هذين، واحد منهما أو كلين على أي حال. هذا كلها إذا لم يكن المغبون. يقول إذا من مغبون إذا قال أنا جاهل بقيمة الدار يقبل قول السفاري ولا ما يقبل قوله بالحال نشيد خار يقبل قوله، لكن يقول بشرط أن لا يكون هذا الذي يدعي الغبن دلالا للبيوت. أما إذا شغله هو دلال البيوت يقول والله سنت جاهل أنا يقول من أهل الخبرة لا يمكن أن تغفل ماذا عن قيمة الدور إلا لعارض من العوارض، إنسان تطرع عليه نكبة مصيبة سبب وآخر لعله لأجله مثلا ماذا قد يحل، لكن هذا نادر. الظاهر على أنه ماذا؟ الظاهر أنه ملتفت، فإذا كلام مخالف علما من الظاهر سيتنبه لشيخنا. هو الأصل ماذا؟ إذا شفتين عالم يا معالم عدم العلم. ليش؟ فإذا الأصل عدم العلم ماذا بلي تأخذ بالظهور؟ نقول بناء على أنه ماذا؟ الظهور يقدمون العلماء علما على الأصل، يعني إذا الظهور اقتضى شيء اقتضى أن هذا دلال فهو عالم، يعني الدلال لا يشف. والأصل اقتضى أنه غير عالم، يعني كل إنسان شفتين المعالم ولا يجب عالم أصل عدم علم. الظهور يقدمون العلماء على الأصل، إذن على هذا الأساس نرفض، إذن على هذا الأساس نرفض دعواه. لكن لعل قائل منكم يقول شيخنا رفض كلام مخالف للظاهر، لكن أقصى ما هناك ماذا يصير؟ ماذا يصير إذا كلام مخالف للظاهر؟ يصير مدعي، والمدعي إذا تعثر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع اليمين. فهنا هذا الدلال أفرض كلامه مخالف للظاهر، أقصى ما هناك يصير مدعي، وبما أنه يتعثر عليه إقامة البينة على أنه جاهل فنكتفي منه باليمين. وش اقتراح جميل، ولكن يمكن أن أردك، يمكن أن أردك. أقول الإنسان إذا كلام وافق الظاهر، الإنسان إذا كلام وافق الظاهر موافقة للظاهر تصير سبب علمه أنه نقبل قولك، نقبل قول مع اليمين. من وافق قوله قبل، نحن في كتاب القدر كل من وافق قوله ظاهر نقبل قوله باليمين، لأنه يجلون أشبه شيء في الملك. أما إذا الإنسان خالف قول الظاهر، من قال أنه يصير مدعي بحيث جميع أحكام المدعي؟ أن تصدق عليه بما فيها، بما فيها شنو هذا الذي نحن نريده؟ شنو هو بما فيها؟ أنه نقبل قول عند تعثر إقامة البينة، نقبل قول ماذا مع اليمين. من خالف قوله الظاهر بل يصير مدعي ينطاب بالبينة. أما من قال نطبق عليه جميع أحكام المدعي بما فيها عند تعثر إقامة البينة نقبل قوله؟ لا. ولذا أجد الشاهد أن من خالف قول الظاهر ما نطبق عليه جميع أحكام المدعي. أجد الشاهد لو فرض أن الإنسان ادعى أن البيع فاسد، جرى بيع بينه وبين إنسان آخر وادعى أن البيع فاسد، هذا الذي يدعي الإحساس السلامة مخالف علمه للظاهر. يأثر عليه إقامة البينة لكن نقبل دعوة مع اليمين شلة. إذا ليس كل من خالف قول الظاهر انطبق عليه جميع أحكامه المدعي. فهرف يا أخي من الأول النظر خلاصة أنه من مغبون إذا ادعى أني المشتري إذا ادعى أني جاهل يقبل كلامه إلا إذا كان دلالة فإن الظهور فإن الظاهر يقبل أن الدلال لا يشهد وإن كان الأصل يكون جاهل لكن الظهور مقدم على الأصل ولعلك تعترض عليك وتقول مقتضى تقديم الظهور على الأصل أن يصير مدعي دلال والمدعي إذا تأثر عليه إقامة البينة يقبل منه سلام دعوى مع الحال هنا كذلك نقبل من الدلال دعوى مع الحال أجيبك أقول إذا هكذا أجيبك بهذا الكلام أقول بأنه إذا فرض أن الإنسان كلامه وافق الظاهر بلا إشكال نقبل قوله مع اليمين أما إذا خالف انطبق عليك الأحكام المدعي بما فيها عند تحسر إقامة البينة نقبل القول مع قوله مع يمين هذا أول الكلام لم يثبت ولذا من ادعى فساد البيع وإن تحسر على إقامة البينة لا نقبل قوله. ثم الشيخ بعد ذلك يضيف إضافة يقول أصلا هذا القاعدة منين جبتوها؟ من تأثر عليه إقامة البيت هاي أقضيها رواية ترى فالدكاية بين الفقهاء ما لا مستمع كل من تأثر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع اليمين ما كانت هاي قاعدة على عمومية أو ساعات أو مو باخر ما ناقشت دي قبل قليل من قال على أنه في يسمونه يقولوا ياي الدلال يتأثر عليه إقامة البينة العلم والجهل يمكن إقامة البينة عليه في كثير من الأحيان صدق العبارة هذا كله إذا لم يكن المظلوم من أهل الخبرة بحيث ما يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غير غفلة وإلا فلا يقبل القول كما في الجامع ابن سعيد يعني والمسالك قول من قبل يعني مخالف للظاهر خذ حضرة جنابك تشكل يقول افرض كلامه قال لبار وقال يشكل بأن هذا يعني كون كلامه قال لبار إنما يوجد عدم قبول قوله من يانا حين من حيث أن الظهور مقدر على الأصل غاية تقديم الظهور على الأصل يستوجب أن يصير مدعي غاية الأمر أن يصير مدعي يعني من جهة مخالفة قوله للظاهر لكن المدعي من الواضح لما تأثر عليه إقامة البينة لكن لما تأثر إقامة البينة عليه يعني على هذا الإنسان الدلاء ولا يعرف أنه جاهل إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين فليكن هذا من هذا القبيل الدلال من هذا القبيل من خلاله قالت للظاهر لكن يصير مدعي بما انه يحصل إقامة البينة عليه يقبل قوله باليمين اجاوبك الا ان يقال هذا جوابي لك ان مقتضى تقديم الظاهر لما نقول الظاهر مقدم لازمه من وافق كلام الظاهر نقبل قوله باليمين اما من خالف من قال نقول مدعي بحيث نطبق عليه ان مقتضى تقديم الظاهر جعل الذي كلامه يوافق الظاهر مدعيه يعني من وافق كلام الظاهر نجعل ماذا مقبول القول بيمينه لا جعل مخالف الظاهر مدعيا بحيث نجرع له جميع احكام المدعي حتى في قبول قوله اذا تعثر عليه اقامة البينة الا ترى انهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد الحقيق اذا تعثر عليه اقامة البينة على سبب الفساد اذا ما ثابت عندنا كل من خالف قول الظاهر يدل على انه مدعي ينطبق عليه جميع احكام بينا قال ايه اما انطبق عليه كل احكام المدعي بحيث لا تعثر عليه اقامة البينة نقبل قول بيمينها المثابت هذا مضافة لان هاي القاعدة ما تقول اني انجبتوا ما لا مستند كل من تعثر عليه اقامة البينة يقبل قول معين هذا مع ان عموم تلك القاعدة لا قاعدة كل من تعثر عليه اقامة البينة يقبل قول بيمينه ثم تدرك مسألتنا فيها على كل فيه تأمل محل تأمل أصل عموم القاعدة إنها ثابت برواية ولا آية إدراك موردنا وهو أن تقول سماعة الدلال يحصل عليه غالبا إقامة البينة من قال يحصل من قال فإن العلم يمكن إقامة البينة أو الجهل يمكن إقامة البينة عليه في كثير من الأحيان ولو اختلف في القيمة يا أخي بين السطرين الذي رحيف إلى الأمر الثاني سطرين أو ما أدري جديد قريب شوي ونبل دير بالك عليه شوي دير بالك عليه خب أنا يواشي واسع راح أحكي نقول انه لو اختلف في القيمة حالة العقد، راح نبين اربع صور لصور الاختلاف بينهما. الصورة الاولى، لو اختلفوا في القيمة حالة العقد، نفترض الثمن كان كم درهم، هل مثل فرد نتاب الثمن كان 10 درهم وكانوا متفقين قبل العقد ان يجري العقد الثمن ايش قد كان القيمة الواقعية في السوق، في السوق كانت 10، ففي السوق كانت القيمة 10 واجرينا الثمن على 10، لكن بعد ذلك وقع الخصام والجدال والمشاجرة بين البائع والمشتري في انه حين العقد القيمة الواقعية السوقية كم كانت، فهم متفقين على ان القيمة قبل العقد كانت 10 والثمن صحيح فرضي 10، لكن اختلفوا في ان القيمة حين العقد كم كانت. السيد العظيم تقول لي ويذهبون الى يسمونه السوق ويسألون الناس وتنتهي في مسألة وشنا حاجي، اقول لك افترض ما يمكن في الصحراء احنا وش يسمونه، ما يمكن ما يمكن اتناقش من المثال يا اخي، خلينا نمشي على اي حال. فالمقصود على انه تعذر الاستعلام، القول قول من اختلف في القيمة حال العقد، البائع يقول القيمة كم 10 حتى لا يكون غبن، المشتري يقول كانت 5، اذا انا مغبون ب5، اذا انا المغبون من يصير؟ المشتري. فالمشتري يدعي التغير والبائع يقول بمن؟ بعدم التغير. طبيعي اخو صورة مقابلة يجعل فيها البائع مغبون، لكن انا ما اريد اطول عليه، اخاف تشوش يا اخي، والا يمكن البائع يقول القيمة ايش قد 15 والمشتري يقول القيمة ماذا باقية 10، فالمغبون من يصير؟ البائع. بس كان هذا ما اريد اطول، يكفيني هذا، اريد ان تعرف ماذا انت المغبون. فالخلاصة من اول اخر اريد ان تكبر بالصور يصير يا اخي تشويش. فالخلاصة من الاول اقول هذه الفرضية تنشاهد، الثمن كان 10، القيمة قبل العقد كانت ماذا 10 جزما، لكن اختلفوا في ان القيمة حالة العقد هل باقي 10 كما يدعي من البائع او 5 يعني تغيرت، والاصل ماذا عدم التغير، مضافا الى اصالة شي يسمونه، مضافا الى اصالة شي يسمونه لزوم. الاصل في كل عقد ان يكون لازما. فالخلاصة اذا يا اخوان، الحق يا من يصير ويا منكر الغابن، ومن هو منكر الغابن نقول يا لا انسب الله رجاء هو البحث في هذا المثال، في هذا المثال بالخصوص. انتهى يا اخي، هاي الصورة الاولى ماذا انتهى. بس انا اقول انت بحكاية صغيرة، اصالة عدم التغير لعلها اصل محنت، لعلها اصل ماذا، لعلها اصل مثبت. فاذا على هذا ليش؟ لان اصل التغير ماذا لازم عدم التغير انه ليس بمغبون، وانه قد اقدم على من؟ على العشرة. ربنا لازم نحن رينا ثبت هل غاب موجود ام لا، هل اقدم على القيمة 10 ام لا. انت تقول اصل عدم التغير، لازم عدم التغير ملازمة ليست شرعية، لان ليس عندنا اية ولا رواية تقول إذا كانت القيمة قبل العقد ثابتة ومستمرة ولم تتغير إلى حين العقد. إذا ما عندنا آية ولا رواية. إذا المشتري ليس بمغبون. لازم عقلية فعلا أشعر عدم التغير لا وجه لإجرائها.
صحيح أشعر اللزوم.
هذا مضافا يا أخي، هذا مضافا يا أخي. أصالة عدم اللزوم ليست دائما يا أخي. هذا تعليق ثاني بعد علم انفتت إلى التعليقات. هذا مضافا إلى أن أصالة عدم التغير ليست دائما. تثبت ماذا؟ تثبت ماذا؟ تثبت على أنه ماذا؟ عدم الخيار. تثبت اللزوم لعلها احيانا في بعض الصور، لعلها احيانا في بعض الصور تثبت الخيار. والان ما ادري انا سلت ماذا بعض الصور، انت لعله بعد ذلك ياتي الى ذهنك. انا قاعد ايدك في هذا المطلب، اخذت الشوش الى اذكر لك امثله. على اي هذه الصوره الاولى ماذا انتهت، انتقل ماذا الى الصوره الثانيه اللي هي اخر اطبق هذه الصوره الاولى. ولو اختلف في القيمة وقت العقد، يعني مع اتفاق على القيمة قبل العقد، انا بعد حذفت بعض الصور، او مع اتفاق على القيمة بعد العقد، بس انا ما اردت اطول، فقط اخترت مع اتفاق على القيمة قبل العقد، لكن اختلفوا في انه نزل ام ما نزلت القيمة. مع تعذر الاستعلام يمكن ان نستعلم. فالقول قول منكر سبب الغبي لإصالة عدم التغير ثانيا وإصالة اللزوم. هاي الصورة الأولى انتهت. الصورة الثانية يا أخي، أن يختلفون في القيمة بعد العقد، يعني حين العقد يتفقون القيمة شقد كانت، هو الثمن شقد احنا طلبناه 10 صفر، يتفقون القيمة حال العقد 5 كرات، فاختلفت شيء. فإذا مغبون هذا المشتري أم لا؟ مغبون لا. لكن يختلفون في أنه بعد العقد هل ارتفعت القيمة قبل اطلاع المغبون؟ هل ارتفعت القيمة وصارت 10؟ إذا ارتفعت لازمه ارتفاع الخيار، أو أنه لم ترتفع. الكلام هو الكلام، فالأصل عدم تغيرها. الأصل في مثل هذه الحالة، الأصل في مثل هذه الحالة، أو بالعكس يا أخي خاطر المثال آمن الثمن ما افترضنا احنا شقد، راح أغير بالمثال. الثمن افترضنا شقد يا أخي 10، والقيمة حال العقد اتفقوا انها 10، اتفقت 10، لكن بعد العقد نزلت صارت 5 ام لا؟ البايع يقول لم تنزل، لم تسقط. المشتري يقول نزل. فحينئذ الاصل نقول ماذا؟ عدم التغير. الاصل حينئذ عدم التغير، والاصل اللزوم، فينتفي ماذا حينئذ؟ الخيار. اقول هذا لم نعرف وجهه من الشيخ كيف يذكره قايصون، فان التنزل بعد العقد لا يؤثر شيئا كما تقدم منه اجماعا. قال التنزل بعد العقد، التنزل بعد العقد لا يؤثر شيء. فإذا على هذا الأساس قول على أنه إذا اختلفوا بعد العقد، هذا لا نعرف له بذكره. والتفت جيدا، وأكو كلام إذا أريد أطول تلخص الشيخ على أي حال. أو في القيمة بعده، يعني اختلفوا في القيمة ماذا بعد العقد الفرضية يا أخي، صورها ترى هذا كله ضمن السطرين وراي صرح يحتاجه. فدير بالك الصورة اللي صورت لك اياها انا هيجي، ان الثمن كان 10 والقيمة حال العقد شقد كانت ايضا 10، اذا غبي ما موجود. لكن اختلفوا نزلت القيمة بعدين صارت خمسة أم لم تصل خمسة؟ فالعقل ماذا؟ عدم التغير. لكن قلت على أنه ماذا؟ والعقل اللزوم قلت هذا غير صحيح لأجل على أنه بل. ومنه يظهر حكم ما لو اتفق على الصورة الثالثة يا أخي. الصورة الثالثة لو فرض على أنه اتفق ماذا على التغير، يعني اتفق على التغير يعني شو مش يعني اثنيناتهم يعلمون على أنه ماذا القيمة حتما أول كانت عشرة ثم صارت ماذا خمسة، لكن اختلفوا أن العقد متى جرى، هل جرى العقد واتفقوا على أن العقد جرى ماذا في أول الشهر في نهاية الشهر، في نهاية الشهر العقد جرى، هذا يا شهر شهر شعبان، في نهاية يوم 30 من شهر شعبان جرى العقد، لكن لا يعلم أن نزول القيمة من عشرة إلى خمسة هل صار قبل نهاية شهر شعبان، يعني قبل العقد، فإذا غد موجود أو ما موجود. إذا فرضت نزول حصل قبل نهاية شعبان، إذا الغد موجود أو ما أصلاً كان عشر المفروض نفرضي من أول ثمن عشر، والعقد جرى في نهاية شعبان وتغير حتما حصل، لكن لا يعلم نزول القيمة من عشرة إلى خمسة هل حصل قبل نهاية شعبان، فإذا إذا قبل نهاية شعبان إذا قبل موجود أو ما موجود موجود القيمة من عشرة إلى خمسة والعقد جرى على عشرة، أو بعد ذلك فالغد ليس بموجود. في مثل هذه الحالة يقول الطبح أنه نحن نختصر عدم التغير، نقول من الاول لم يكن تغير الشك، هل حصل التغير في 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 يوم مثلا ماذا عشر شعبان او ما حصل؟ ان شاء الله ما حصل. في يوم 11 شعبان حصل التغير النزول الى الخمسة او ما حصل؟ ان شاء الله ما حصل. يوم 16 ان شاء الله ما حصل. يوم 17 ان شاء الله. يوم 20 يوم 25 ان شاء الله ما حصل. يوم 28 ان شاء الله ما حصل. يوم 29 ان شاء الله ما حصل. يوم 30 ان شاء الله ما حصل. نستحب عدم التغير، عدم 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 عدم، وحينئذ يثبت على انه ماذا العقد جرى اعلاما والتغير بعد لم يحصل، يعني القيمه بعد لماذا عشره، اذا على هذا الاساس لا غبنا. لذلك قال ومنه يظهر حكم، يعني من اصاله عدم التغير واصاله اللزوم، تصور المطلب يا اخي كل الزين، يظهر حكم ما لو اتفق على التغير حتما حصل، لكن اختلفوا في تاريخ التغير انه حصل قبل نهاية شعبان او بعد نهاية شعبان، واختلفا في المناسب يكون يقول في تاريخه في تاريخ التغير كما صورت لك اياه بقرينة الصورة الآتية اللي راح تجي. ولو علم التغير يقول اما لو كان بعكس التغير علمنا 100% حصل في نهاية شعبان، لكن العقد ما ندري متى حصل، هل العقد حصل قبل نهاية شعبان او حصل بعد نهاية شعبان؟ هاي بالعكس تماما، هذا بالعكس تماما، في تلك الصورة نتأثر على انه تاريخ العقد معلوم نهاية شعبان، لكن التغير لا يعلم قبل حصل او بعده. الان بالعكس تماما، التغير نعلم في نهاية شعبان، لكن العقد من يدري جرى قبل نهاية شعبان او بعد نهاية شعبان؟ لرب قائل يقول شيخنا فنستصحب عدم العقد انه ان شاء الله ما حصل يوم 20 شعبان، يوم 22، يوم 23، يوم 24، يوم 28، يوم 29، يوم 30 ان شاء الله ما جرى، يعني شو قد جرى؟ بعد نهاية شعبان. اقول تبصر هذا صحيح، لكن هذا لازمه العقلي، هذا اصل مثبت، لازمه العقلي انه سمع انه ان العقد جرى حينما صارت القيمة كم
خمسة.
هذا أصل مطبش من أذن
عدم جريان العقد في وسط شعباني في بلي أيام شعباني لازم هذا العقلي لن تدل آية أو رواية إذا لم يجد في أيام شعبان إذا جرى على الخمسة
يعني هو مغضون هذا لازم عقلي إذا على هذا الأساس لا يثبت الغالب فنرجع بعد إلى أصالة اللسون فإصالة اللسون هي المحكمة في جميع الصور كما اتضحت لذلك يقول ولو علم تاريخ التغير فالأصل وإن وهو أن نهاية شعبان لكن العقد شكينا قبل النهاية عن بعدنا فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد لأنه ما حصل فيه شعبان تأخر العقد الذي وقع على عشر عقد وقع على عشر ها العقد وإن اقتضى أن هذا العقد الذي وقع على عشر على ثمن قدره عشر يتأخر عن نهاية شعبان ها يتأخر عن التغير يعني غير الموجود وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة زائد عن القيمة والعشرة وإن اقتضى تأخر هذا العقد الذي واقع على العشرة متأخر عن نهاية شعبان إلا أنه لا يثبت به وقوع الغبن على الزائد على القيمة الزائدة عن الواقعية حتى يثبت الغبن حتى يثبت الغبن مو العقد حتى يثبت الغبن إلا بالأصل مثبت منه لا يثبت إلا بالملازمة العقلية فإذا نرجع إلى أصالة اللزوم في جميع هذه الصور الأربع والحمد لله رب العالمين.